فقد سبق أن تكلمنا على بعض خصائص عالي الهمة، واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل ذكر بعض هذه الخصائص. وأهمها أن عالي الهمة شريف النفس يعرف قدر نفسه، وهذا المفهوم وهو معرفة قدر النفس وشرفها من المفاهيم التي تختلف على الناس، ويكون الحيث دقيقا بينها وبين خصال أخرى مذمومة كالتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى أو الانتراب، كما أن الخيط أيضا دقيق بين الضوابع مثلا والذلة والهوان، وبين الحسد والمنافسة، وبين صيانة النفس والتكبر وهكذا. ومن ثم نحتاج إلى التمييز بين هذا الخصال كي لا يكون الموضع موضع اشتباه فيسيء بعض الناس فهم الكلام وبالتالي تطبيقه. أما شرف النفس فقد أثر عن العرب أحبار كثيرة فيها إعظامهم شرف النفس، فمثلا حكى العتبي عن أبيه قال أهدى ملك اليمن 10 جزائر إلى مكة، 10 جزائر أو جذور جمع جذور، وهو ما يصلح لأن يذبح من الإبل. أهدى ملك اليمن 10 جزائر إلى مكة وأمر أن ينحرها أعز قرشي، فقدمت وأبو سفيان عروس بهند بنت عتبة، كان حديث التزوج بهند بنت عتبة، وبالتالي لم يكن يخرج من بيته، فقالت له يعني زوجته يا أيها الرجل لا يشغلنك النساء عن هذه المكرمة التي لعلها أن تفوتك، يعني أن تبقى في البيت مع عزتك فلقد يشغلك عن ليل هذه المكرمة، لأن الملك اليمن اشترط أن ينحرها إلا أعز رجل في قريش. فهند بنت عتبة كانت من النساء العاليات الهمة جدا من فضلات النساء، فقالت له أيها الرجل لا يشغلنك النساء عن هذه المكرمة التي لعلها أن تفوتك. فبماذا أجابها أبو سفيان؟ فقال لها يا هذه دعي زوجك وما يختاره لنفسك، والله ما نحرها غيري إلا نحرته. فكانت في عقولها، كل قريش كانت تعرف جيدا من هو أعز رجل فيه، فبقيت الجزر أو الجزائر في عقولها، والعقل جمع العقار وهو الحبل الذي يعقل به البعير، فكانت في عقولها حتى خرج أبو سفيان في اليوم التابع فنحرها. من شرف النفس وعلو الهمة ما قالته هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين حين أتاها نعي يزيد ابن أبي سفيان، وقال لها بعض المعزين إنا لنرجو أن يكون في معاوية خلف من يزيد، يعني كأنهم يواتونها ويعزونها، إنا لنرجو أن يكون في معاوية خلف من يزيد. فقالت أو مثل معاوية يكون خلفا من أحد، يعني معاوية يكون بديلا، أو مثل معاوية يكون خلفا من أحد، والله لو جمعت العرب من أقطارها ثم رمي به فيها لخرج من أي أعراضها شاء. وقيل لها أيضا ومعاوية وليد ليلى ليها إن عاش معاوية تاب قومه، فقالت أكلت إن لم يتب إلا قومه. فبلا شك هذه يعني هذه التعليمات لها معاني عظيمة جدا ومعاني بعيدة المرمى، لأن معنى ذلك أنها رغم أنه وليد ورغم أنه يعني بضعة لحم لا يظهر عليه أي أمر منا يعني يقطع بأن هذا يكون إنسان له إنسان له شأن، ولكن هذا معناه أنها تنوي أن تربي هذا الولد وتنوي أن توجهه حتى إنها لتأنف من أن يسود قومه فقط. لما غضبت عليهم حينما قالوا لها إن عاش معاوية فاد قومه، فقالت تكلت يعني يموت، أفضل أن يموت إن لم يتب إلا قومه، فكلته إن لم يتب إلا قومه. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه، ومعروف أن معاوية من أسود العرب، يعني من أكثرهم سيادة وسياسة وحكما كما عرف أثناء إمارته في الشام أو أثناء يعني خلافته. يقول معاوية رضي الله عنه: إني لآنف من أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، وذنب لا يسعه عفوي، وحاجة لا يسعها جودي. وقال الأحوط في الفخر: ما من مصيبة نكبة أرمى بها إلا تشرفني وترفع شاني، وإذا سألت عن الكرام وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان. حتى إن صاحب العقد الفريد ذلك الكتاب السيء زعم أنه أفخر بيت قالته العرب، زعم أن هذين البيتين أفخر ما قالته العرب في التقريب: ما من مصيبة نكبة أرمى بها إلا تشرفني وترفع شاني، وإذا سألت عن الكرام وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان. هل يعرف أحد ما هو أفخر بيت قالته العرب؟ تصحيحا لكلام صاحب الأزمة الفريد، ده أصدق كلمة قالها جاع. نعم، أصدق أو أفخر بيت قاله العرب هو قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وبيوم بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. هل يستطيع أحد أن يفخر بأكثر من هذا؟ يستحيل أن الإنسان يفخر بما فخر به حسان بن ثابت والأنصار رضي الله تعالى عنه. فالصحيح ان هذا هو افخر بيت قالته العرب على الاطلاق، ولا يجوز ان يزاحمه غيره. يقول حسان: وبيوم بدر اذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاه والسلام. ومن اشرف الناس همه عقيل ابن علفه المري، كان عربيا يسكن الباديه، وكان يظهر اليه الخلفاء، كان الخلفاء يظهر لهم مطهرته، ومع انه كان رجلا عربيا في الباديه. وخطب إليه عبد الملك ابن مروان، ابن مروان ابنته لأحد أولاده، فقال له: جنبني هجناء ولدك، جنبني هجناء ولدك. هجناء يعني من أمهم غير عربية. فقال له: إن أولادك يتزوجون يعني نساء غير عربيات، فمع أنه هو الخليفة وأمير المؤمنين، لكن كان يأنف من أن يزوجه ويقول له: جنبني هجناء ولدك، يعني الذين أمهم غير عربية. وعالي الهمة يعرف قدر نفسه في غير كبر ولا عجب ولا غرور. وكما أشرنا منذ البداية، هناك خيط رفيع بين صيانة النفس وبين شرف النفس وبين معرفة قدرها، بين الاغترار والتكبر على خلق الله تبارك وتعالى. فإذا عرف المرء قدر نفسه طعنها عن الرذائل، وحفظها من أن تهان، ونزهها عن دلايا الأمور وتفاتتها في السر والعلن، وجنبها مواطن الذل بأن يحملها ما لا تطيق. لأن معرفة قدر النفس ليس فقط في جانب النفس الشريفة العالية الهمة التي تستطيع أن تفعل أشياء عظيمة، لكن يمكن إنسان يعرف قدر نفسه بأنه لا يضعها في مواضع تذل فيها، بمعنى أنه يكلف نفسه ما لا يطيق فيذل ويهان. أي نعم، وجنبها مواطن الذل بأن يحملها ما لا تطيق، أو يضعها فيما لا يليق بقدرها، فتبقى نفسه في حصن حطيم وعز منيع، لا تعطي الدنيا ولا تضر بالنقص ولا تقنع بالدون. ألم تر إلى شرف نفسي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الرحمن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. شرف يوسف عليه السلام حينما دعا ربه عز وجل فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. رب السجن أحب إلي مما يدعونني، لما يعني أتاه رسول الملك بأن يطلق ويخرج من السجن، أبى أن يخرج حتى تظهر براءته، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهذا من شرف النفس، حينما دعاه رسول الملك للخروج قال: ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. ولا عجب، فان من يصبر فيما له الا يصبر فيه، وهو الخروج من السجن مع توفر الدواعي على الخروج منه، فاولى به ان يصبر فيما يجب عليه ان يصبر فيه من الهم لامراه العزيز. ان صبره على الخروج من السجن ليس واجب عليه. بالعكس انسان بعدما لبث في السجن بضع سنين لا شك انه يعني الاقرب الى رغبة النفس وهواها ان ينطلق الانسان من هذا الحد مع توفر الدواعي على الخروج منه. ومع ذلك صبر يوسف عليه السلام على هذا الشيء الذي لم يجب عليه ان يصبر فيه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي. يعني وطبعا هذا يحمل منه على هضم النفس والتواضع منه صلى الله عليه وسلم. يقول فأولى به أن يصبر فيما يجب عليه أن يصبر فيه من الهم بامرأة العزيز. ومن يعني مما من نماذج وأمثلة شرف النفس ومعرفة الإنسان قدر نفسه. قيل لرجل لي حويجة، قال له رجل لي حويجة تطهير حاجة، يعني لي عندك حويجة، لي حويجة، فقال له اطلب لها رجيلا، ما دامت حويجة اطلب لها رجيلا صغيرا حقيرا. يعني معناه أن فعلا هذا يعد من سوء الأدب، كما يحصل من كثير جدا من الناس حينما يسأل الشيوخ أو العلماء يقول عندي سؤال صغير، فهذا ليس من الأدب. إن كان صغيرا اطلب له رجلا صغيرا على حجم هذا السؤال. فهذا الرجل قيل لما قيل له لي حويجة قال لهم اطلبوا لها رجيلا. وقيل لآخر جئناك في حاجة لا ترزأك، يقال رزأه ماله إذا أصاب منه شيئا فنقصه منه. فيقولون له جئناك في حاجة لا ترزأك، لن تكلفك شيئا. قال هل لا طلبتم لها تفاسف الناس؟ وقيل لبعض العلماء لي سؤال صغير، فقال اطلب له رجلا صغيرا. ومن علو الهمة وشرف النفس ما روي عن قطب السخاء عبد الله بن جعفر بن ابي طالب، فقد سألته امرأة فأعطاها مالا عظيما، فقيل له انها لا تعرفك وكان يرضيها اليسير، فقال ان كان يرضيها اليسير فانا لا ارضى الا بالكثير، وان كانت لا تعرفني فانا اعرف نفسي. ايضا من مظاهر معرفة قدر النفس في الخير. وسأله سائل بين يهم بركوب ناقته، فنزل له عنها وعما فوقها، وكان عليها 4000 درهم وسيف من سيوف علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وعن سعيد بن عبد العزيز ان الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما سمع رجلا الى جنبه، يعني في الصلاه او في السجود، سمع رجلا الى جنبه يسال الله ان يرزقه 10000 درهم، فانصرف فبعث بها اليه. وعن ابي سعيد عن شيخ له قال رايت ابن المبارك يعض يد خادم له، راى الامام الجليل الامام العظيم عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وهو يعض، يعاقب الخادم بان يعض يده. فقلت له تعض يد خادمك؟ فقال الامام المبارك كم امره الا يعد الدراهم على السؤال، اقول له احس لهم حسوى. يعني كان يعاقبه لانه يمر دائما ان لا يعد الدراهم التي يعطيها للسؤال الذين يسالون الطرقه، وانما يقول له احس لهم بكلتا يديك حسوى واعطهم يعني عطاء جزيلا. فكان يعاقبه بان يعض يده بسبب ما فعل. ومن شرف النفس ومعرفة قدرها قول الأبي وردي، والأبي وردي من بني أمية من الشخصيات الفذة في التاريخ الإسلامي ومن أكابر الناس في علو الهمة. يقول رأت أميمة أبناري وناظرها يعوم في الدمع منهلا بوادره، وما درت أن في أسمائها رجلا ترخى على الأسد الضار غدائره، أغر في ملتقى أوزاده قيد حمر مناطله بيض عشائره، إن ربت برجي فليس السيف محتفلا بالغنب وهو وميض الغرب باكره، وهمتي في ضمير الدهر كاملة وسوف يظهر ما تخفي ضمائره. ما معنى رأت أميمة أطماري؟ الأطمار جمع قمر وهو الثوب الخلق البالي، يعني نظرت إليه وهي تبكي لرثاثة ثيابه وبذاذة هيئته. رأت أميمة أطماري وناظرها، يعني عينها يعوم في الدمع من كثرة الدموع، منهلا بوادره، تتساهق الفترات الدموع وراء بعضها، وما درت أن في أثنائها رجلا، يعني ما كان ينبغي لها أن ترسي لحالي بسبب ما عليها من الثياب الرفقة، لأنها التي دفعها إلى ذلك أنها لا تدرك أن في داخل هذه الثياب رجلا ترخى على الأسد الضار غدائره، جمع وديرة، وهي الذؤابة المطهورة من الشعر. أغروا، يعني هذا الرجل الذي يعني نفسه، أغروا في ملتقى أوداده صيد حمر مناطله، جمع منطل، والمنطل هو السيف، حمر مناطله بيض عشائره، حمر مناطله دائما سيفه ملون باللون الأحمر لون الدماء من شدة بأسه في القتال، بيض عشائره، العشائر جمع عشيرة، وعشيرة الرجل بنو أبيه الأقربون وقبيلته، ويقال فلان أبيض أي نقي العرض، فهو يمدح نفسه هنا بقوله حمر مناطله بيض عشائره، يعني أنقياء الأعراب. إن رث بردي، إن رث يعني بريا، بردي وهو الكساء المخطط الذي يلتحق به، إن كان علي ثياب رثة، إن رث بردي فليس السيف محتدلا، يعني السيف لا يهتم ولا يأتف بالإيد الجن، نقول أن سيفا حازا باسرا قاطعا صارما، لكنه موجود في غلاف جراف أو غمد بالي من الجلد القديم أو المقطع أو المدخل، قال هذا يضر السيف، فهذا وما يعنيه بقوله إن رأت بردي فليس السيف محتفلا بالغمد وهو وميض الغرب باسره، ما دام وميض الغرب، الغرب هو يعني أول كل شيء وحده، يقال غرب السيف، حد السيف، وغرب السكين، وغرب الفأس، الجانب الحاد من الفأس ونحو ذلك، ويقال سيف غرب أي قاطع حاد، والوميض اللمعان والباتر القاطع. ثم يقول وهمتي في ضمير الدهر كامنة وسوف يظهر ما تخفي ضمائره. من لفت هذا الباب وهو أحق قول الإمام الجليل المطلبي القرشي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في نفس المعنى، يقول رحمه الله علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاط بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر، وما ضر نقل السيف إخلاف غمده إذا كان عبدا حيث وجدته فرى. نفس المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هل هذا من الغرور؟ هذا ليس من الغرور، هذا من معرفة الإنسان قدر نفسه، هذا من شرف النفس وصيانتها. يقول علي ثياب لو يباع جميعها بثلث، ثلث جزء من اجزاء الدرهم يعني مثل المناديل، علي ثياب لو كل الثياب التي علي تجمع وتوزن ويبحث عن قيمتها لكان الثلث اغلى منها. واضح؟ علي ثياب لو يباع جميعها بثلث لكان الثلث منهن اكثر، ففيهن نفس لو تقاط بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاف غمده، لا يضر حد السيف الباتر أن يكون الغمد أو الجراح يعني خلقا وباليا ورثا، إذا كان السيف عضا، إذا كان عضا يعني حادا قاطعا حيث وجهته فرى، فرى يعني شق وقطع. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى بخبرته العظيمة في النفوس البشرية وطبعها هو القائل في معنى قريب مما نحن بطبعه، ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا حط مني بمقدار ما رفعت منه، ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا حط مني بمقدار ما رفعت منه، يعني أنه يجب أن يعامل الناس بأقدارهم. ويقول أيضا رحمه الله تعالى إذا المشكلات تقضين لي كشفت حقائقها بالنظر، لسان كشفشفة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر، ولست بإماعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني مدره الأصغرين جلاب خير وفراج شر. يعني يريد أن يقول إنه يعرف قدر نفسه ويعرف أنه إنسان يعني فاعل، إنه إنسان مؤثر محرك وليس متحركا او منفعلا لفعل غيره به، او امعة يتابع الناس على اقوالهم لا يدري ما حوله حتى انه يحتاج الى ان يسائل هذا وذا ما الخبر، لكنه يعتد بنفسه او بعبارة اصح يعني يثق بنفسه في هذه الاوقات. اذا المشكلات تقضين لي كشفت حقائقها بالنظر بالتدبر. لسان كشقشقة الأرحمي، لسان كشقشقة، شقشقة شيء يخرج من البعير كالرئة، إذا يخرجه البعير من فيه إلى هذا. وتستعمل هذا التعبير شقشقة في التعبير عن القدرة على الخطابة والبيان، فيقف لسانه بأنه كشقشقة الأرحبي. الأرحبي نسبة إلى قبيلة أرحب، وهي برضه من همدان، وإليها تنسب الإبل الأرحبية. لسان كشقشقة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر، ولست بإمعة في الرجال. إمعة أو الإمع هو الرجل الذي يتابع كل أحد على رأيه، يعني لا يثبت على شيء لكنه يتجول ويعني يتردد بين آراء الرجال. ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني مدره الأصغرين. المدره هو السير الشريف والمقدم عند الخصومة والقتال، والأصغرين المقصود بهما القلب واللسان. ولكنني مدره الأصغرين جلاب خير وفراد شر، يعني يجلب الخير للناس كثيرا وكذا يدفع عنهم الشهور بمساعدتهم. ويقول الحريري: وفضيعة الدينار يظهر سرها. إذا أراد الإنسان أن ينتحل الدينار الذهب، كيف من الجرام المزيف، فيعرف ذلك بالحك، يلمس بأصابعه كي يكسر قوة نقشه. فإن كان مزيفا فإنها تزول، وإن كان جيدا فإنه يعني يثبت. فيقول الحريري: وفضيلة الدينار يظهر سرها من حكه لا من ملاحة نقشه. من حكه وليس من ملاحة النقش والرسوم التي عليه. ومن الغباوة أن تعظم جاهلة لانتقال ملبسه ورونق رقشه، يعني نقشه، أو أن تهين مهذبا في نفسه لبروز بذته، أي ملابسه، ورقبة فرشه. كره بعض العلماء أن يعني يتحول عن بلده مع إيثاره الخمول والانقباض عن الناس، خشية أن يعامله من لا يعرف قدره بما لا يليق به. يعني خوف بعض العلماء من أن يعاملوا بما لا يليق بهم، أو أن يهانوا أو يذلوا. فمع حرص بعض العلماء على الخمول وعدم الاختلاط الكثير بالناس، لكنهم على ذلك أبوا أن يتحولوا عن الأماكن التي يعرفون فيها، لأنهم ربما إذا تحولوا إلى غيرها يعاملون بما فيه مذلة. فهذا أيضا من معرفة قدر النفس وقيادتها عما لا يليق بها. مثال أو أوضح مثال على ذلك الإمام الجليل سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فالإمام سفيان الثوري هو من هو، ومع ذلك كان شديد التواضع، لكن في غير ذل ولا استصغار. ويعني من كلامه رحمه الله تعالى قال: أحب أن أكون في موضع لا أعرف ولا أستذل. أحب أن أكون في موضع لا أعرف، يعني حتى لا يعظمه الناس، لكن في نفس الوقت أهم شيء ألا يستغل، لأنه إذا كان غير معروف في من هو بينهم ومن يعيش حولهم أو يعيشون حوله، فربما تعرض له بعض الغوغاء أو الرعاع بتصرفات فيها إهانة تمته أو تذله. فلذلك خوفا من ذلك يقول رحمه الله: أحب أن أكون في موضع لا أعرف ولا أستغل. وقال ابن مهدي: سمعت سفيان الثوري يقول: وددت أني أخذت نعلي هذه ثم جلست حيث شئت لا أعرفني أحد، ثم رفع رأسه ثم قال: بعد أن لا أستغل. اشترط عن نفسه قال: بعد أن لا أستغل. أي نعم. ولشدة حذره من الذلة كان يسكن بين معارفه من الناس الذين يعرفون قدره. قال رحمه الله: لولا أن أستغل لسكنت بين قوم لا يعرفونني. هل هذا من الكبر؟ ليس هذا من الكبر، هذا من مما نحن بالصدد بيانه، وهو معرفة قدر النفس وشرفها. والدليل على ذلك أنه اشتهر جدا بالتواضع الشديد. مع هذا المعنى الذي ذكرناه كان الإمام سفيان الثوري شديد التواضع. وقد رؤي مرة في مكة وقد حفظ كثر الناس من حوله، فقال: ضاعت الأمة حين احتيج إلي. وكان يقول: لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم. وكان يقول: لو أني أعلم أن أحدا يطلب الحديث بنية، يعني بإخلاص، لأتيته في بيته حتى أحدثه. وكان لا يتقبل مجلسا ولكنه يجلس بين عامة الناس، حتى قال في ذلك علي بن ثابت: ما رأيت سفيان في صدر مجلس قط. كان يقعد إلى جنب الحائط ويجمع بين ركبتين رحمه الله تعالى. وطبعا لا يرد على هذا المعنى الذي ذكره الإمام الجليل سفيان الثوري لولا أن استغل التكلف بين قوم لا يعرفونني، مثل ما حكاه الحسن قال: كنت مع ابن المبارك يوما فأتينا على سقاية والناس يشربون منها، فبنى منها ليشرب ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه، فلما خرج قال لي: ما نعيش إلا هكذا، ما نعيش إلا هكذا، يعني حيث لم نغرق ولم نوقر. هل هذا يتعارض مع كلام سفيان؟ كلا لا يتعارض، لأن غاية ما في خبر الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه لم يعرف فعومل كثواب الناس، لا أنه ذل. أن الذي خشي منه الإمام سفيان الثوري هو أن يستغل أو أن يهان، أما هذا فقد عومل تواسية مع الناس الذين كانوا حوله. نفس هذا المعنى هو ما حرص عليه ويس القرني رحمه الله تعالى حين قال له عمر رضي الله عنه: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ أوفي عليك عامل الكوفة. فقال: أكون في غبراء الناس أحب إليه. رواه مسلم. والغبراء هم الضعفاء والصعاليق والأخلاق الذين لا يؤبه لهم. من أمثلة معرفة قدر النفس وشرفها وصيانتها أنه لما قدم المدينة الخليفة المهدي أقبل الناس عليه مسلمين، فلما أخذوا مجالسهم احتلت كل الأماكن القريبة من الخليفة، فلما أخذت كل المجالس جاء مالك فقالوا، تهامت بعض الحاضرين وقالوا: اليوم يجلس مالك آخر الناس، أن لا في مكان الإمام مالك، كل الأماكن أخذت بقرب الخليفة، فقالوا: اليوم يجلس مالك آخر الناس. فلما دنا الإمام مالك ونظر ازدحام الناس وقف وقال: يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك؟ فناداه المهدي: عندي يا أبا عبد الله. فتخطى الناس حتى وصل إليه، فرفع المهدي ركبته اليمنى ليوزع المكان وأجلسه بجنبه. فانظر إلى تصرفه، لأن هذا يعني كرمز للدين وللشريعة وللحديث وللفقه والعلم الشريف ينبغي أن يصون نفسه. وبهذه العزة أجاب العالم الضرير المحدث أبو معاوية محمد بن حازم هارون الرشيد، أن محمد بن حازم أراد أن يتوضأ، فأتى هارون الرشيد وصب عليه الماء ووضأه دون أن يعرف أنه الكليمة، فأخبره بعد ما فرغ من الوضوء لما صب الماء على يديه وأعلمه ذلك بعد أن فرغ، فقال له: إنني أنا يعني هارون الرشيد. فقال له: إنما أكرمت العلم يا أمير المؤمنين، إنما أكرمت العلم يا أمير المؤمنين. من هذه المواقف أيضا التي تلم عن معرفة العلماء والفاضل بشرف نفسهم أنه لما عزل الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى نفسه عن القضاء في بعض المرات، وما أكثر ما عزل نفسه غضبا على بعض الأشياء، طلب في أحد المرات ليولى من جديد ويلي القضاء يعني صالحوه. وقام السلطان الملك المنصور لاجين قام له واقفا لما أقبل، لما رأى الإمام ملكا من بعيد قادما وقف له تعظيما للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فوقف له الملك لما أقبل، فصار يمشي قليلا قليلا، والناس يقولون له: السلطان واقف، يعني أسرع وأجري، السلطان واقف لك. فكان يرد عليه يقول: أديني بمشي، يعني كان مصريا يتكلم عن عميان مصري، كان يقولون: السلطان واقف، يعني نزل أسرع، فيقول لهم: أديني بمشي. وجلس معه يعني وظل يمشي حتى وصل بتأودة وعلى مهل حتى وصل إلى السلطان، والسلطان طبعا معد مكان أسفل منه كي يجلس إليه، فصعد إلى الدوخ وجلس بجواره، فأخذ السلطان يده وقبلها، فقال له ابن دقيق العيد: تنتفع بهذا. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: ومن أعظم ما يحكى من المكارم التي لم نسمع لها أختا أن أبا غالب تمام بن غالب السياني المتوفى سنة 36 و400 ألف كتابا في اللغة، وهو كتاب تلقيح العين، فوجه إليه أبو الجيش مجاهد العامري صاحب الجزائر ودانية أمير، يبقى له 1000 دينار أندلسية ومركوبا وأكسيا. هذه الهدية في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يزيد في ترجمة الكتاب، يعني في اسم الكتاب العنوان، هو الكتاب مثلا ترقيح العين، ألفه مما ألفه ممن ألفه أبو غالب لأبي الجيش مجاهد. فقط يريد أن ينال شرف أنه كان هو الذي طلب من هذا العالم أن يؤلف كتاب فيثبت اسمه على غلاف الكتاب، لأنه كان هو الذي طلب من هذا العالم أن يؤلف كتاب فيثبت اسمه على غلاف الكتاب مما ألفه أبو غالب لأبي الجيش مجاهد. فرد الدنانير وغيرها وقال: كتاب ألفته لينتفع به الناس وأخلد فيه همتي، أجعل في صدره اسم غيري وأصرف الفقر له، والله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجدت الكذب، لأنه ليس هذا صدقا، لأنني لم أجمعه له خاصة بل لكل طالب. يقول ابن حزم: فأعجب لهمة هذا الرئيس وعلوها، وأعجب لنفس هذا العالم ونزهتها. وعن أبي سعيد بكر بن منير قال: بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن احمل إلي كتاب الجامع، احمل إلي الجامع الصحيح والتاريخ وغيرهما لأسمع منك. فقال له أو قال الإمام البخاري لرسوله: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان، فامنعني من الجنود ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة، لأني لا أكتم العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألزم بلجام من نار. قال: فكان سبب الوحشة بينهما هذا. وقال أبو بكر ابن أبي عمرو: كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن خالد بن أحمد خليفة بن طاهر سأله أن يحضر منزله فيقرأ التاريخ والجامع على أولاده، فامتنع من ذلك وقال: لا يسعني أن أخص باستماع قوما دون قوم آخرين. فاستعان خالد بحريف ابن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى تكلموا في مذهبه، فنفاه عن البلد وقال، فدعا الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليهم إلى آخره. وجاء في ترجمة الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أنه دخل عليه بعض العلوية وفي كمه دنانير، كمه الكم الذي نسميه نحن خطأ الجيل. فقال للخطيب: فلان يسلم عليك، يعني هذا العلوي، فلان يسلم عليك ويقول لك اصرف هذا فلان الدنانير في بعض مهماتك. فقال الخطيب: لا حاجة لي فيه، وقطب وجهه. فقال العلوي: كأنك تستقله، انت ترى ان المال قليل كأنك تستقله، ونقض كله على سجادة الخطيب، اخرج المال وفرش على السجادة وطرح الدنانير عليها. فقال: هذه 300 دينار، يعني مبلغ كبير، هذه 300 دينار. فقام الخطيب محمرا وجهه واخذ السجادة وصف الدنانير على الارض وخرج من المسجد. قال احد تلامذة الخطيب: ما أنت عز خروج الخطيب وذل ذلك العلوي وهو قاعد على الأرض يلتقط الدنانير من شكوك الحقير ويجمعها. وفي عزة العالم وشرف نفسه قال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع طيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذل أعتد الصيانة مغنما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتدل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، فأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحدما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أذلوه فهان ودنته، وحياه بالأطماع حتى تجهما. وقال الذهبي في ترجمته الإمام علي بن أبي الطيب إنه حمل إلى السلطان محمد ابن سبكتكين ليسمع وعظا، فلما دخل جلس بلا إذن وأخذ في رواية حديث بلا أمر، فتنمر له السلطان كيف لم يقيم الرسوم والمناظر والبروتوكول أو التقاليد التي تتبع عند الدخول على السلطان، كيف جلس مباشرة وأخذ يتلو الأحاديث فتنمر له السلطان وأمر غلاما فلكمه لكمة أطرشته. فعرفه بعض الحاضرين منزلته في الدين والعلم، قال له تدري من هذا الذي فعلت به كذا؟ هذا الإمام الجليل علي بن أبي الطيب. فاعتذر الملك إليه وأمر له بمال فامتنع، فقال يا شيخ إن للملك طولة وهو محتاج إلى السياسة، رأيت أنك تعديت الواجب فاجعلني في حل، يريد أن يستسمحه، فقال الله بيننا بالمرصاد، الله بيننا بالمرصاد، وإنما أحضرتني للوعظ وسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللخشوع لا لإقامة قوانين الرياسة. فخجل الملك واعتنقه. وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، فكان أنفه كأنه باقي الله، نوع من النباتات أو البخور. قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء، هو وابنه يعني الأمير الأميين خليفة وابنه أتى يستفتياني عطاء رحمه الله، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم، كان يجيب الخليفة وابنه وقد حول قفاه إليهم. ثم قال لسليمان ثم قال سليمان الخليفة لابنيه قوما، فقام فقال يا ابني لا تنيا في طلب العلم، لا تكتلا ولا تقصرا في طلب العلم، فاني لا انسى ذلنا بين يدي هذا العبد الاسود، ومن نقمه شرف النفس والمبالغه في تنزيهها عن الدنيه، ان الشيخ عز الدين كان اذا قرا القارئ عليه من كتاب وانتهى الى اخر باب من ابوابه لا يقف عليه، بل يامره ان يقرا من الباب الذي بعده ولو سطرا، ويقول ما اشتهي ان اكون ممن يقف على الابواب. يعني حتى كلمة باب مثلا الظهور شطر الإيمان، إذا القارئ انتهى إلى كلمة باب فالإمام الجديد من شدة الأنفة أن يقف عند كلمة الباب، لأنه يذكر بالوقوف على الأبواب لأجل سؤال الناس أو التذلل، فكان يفعل ذلك ويجعل القارئ لا يقف على كلمة باب بل يقرأ من الباب الجديد ولو سطرا واحدا أيضا، ويقول ما أشتهي أن أكون ممن يقف على الأبواب. وهذا آخر من العلماء يسمح على الفقر والسؤال حتى ولو كان فيه ليل العلياء، يعني حتى لو كان السؤال هو سؤال العلياء فينهى عن السؤال ومد اليد ولو للعلياء، فمد اليد من العالم ذلة وانكسار نفس، والعالم داعية الحق، فكسر نفسه للسؤال إضعاف للحق الذي يدعو إليه. فيقول ذلك الفقير الشامخ الأغي لا تمدن للعلياء منك يدا حتى تقول لك العلياء هذه يدك، يعني العلياء هي التي تطلب منك ان تمد يدك لكن لا تمد انت يدك اليها. فيقول لا تمدن للعلياء منك يدا حتى تقول لك العلياء هذه يدك، هي التي تسألك لا تسألها انت. وقيل امثل الخليفة بمئة دينار الى عالم، وقال لغلامه ان قبل ذلك فأنت حر، إن قبل ذلك الزمان فأنت حر. فحملها إليه، حملها إليه فلم يقبل العالم، فقال له الغلام العبد قال له اقبل ففيه عفقي، اقبل ففيه في قبولك عفقي، فقال إن كان فيه عفقك ففيه رزقي، إن كان فيه عفقك ففيه رزقي. وكان الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله تعالى عالم الشامي في عصره كان في درسه مادا رجليه، فدخل عليه جبار الشام ابراهيم باشا ابن محمد علي صاحب نفسه، فلم يتحرك له ولم يقبض رجليه ولم يبدل قعدته، فتألم الباشا ولكنه كتم ألمه، فلما خرج بعث إليه بصرة فيها 1000 ليرة ذهبية، فردها الشيخ وقال للرسول الذي جاءه بها: قل للباشا إن الذي يمد رجليه لا يمد يده. قل للباشا إن الذي يمد رجليه لا يمد يده. ومن شرف النفس ومعرفة قضية حتى في الصغار، كانوا يربون الصغار على معرفة قدر الله وأن لا ينزل منازل الذل والهوان حتى في الأطفال الصغار. فانظر ثمرة هذه التربية. من هذه الأمثلة ما قال زياد ابن غبيان وهو يجود بنفسه، يعني الأب زياد ابن غبيان روحه يخرج روحه، فقال لابنه عبيد الله: ألا أوفي بك الأمير زيادا؟ ألا أوفي بك الأمير زيادا؟ فقال: يا أبدي، إذا لم يكن للحي إلا وصية الميت فالحي هو الميت. إذا لم يكن للحي، يعني أنا أعيش بعدك لا ينفعني إلا أنت وأنت ميت، تمام، ذلك الميت في ميت، أن الميت يبتغي مع الحي كأنه لا وزن له ولا قيمة له ولا قدر له. يا أبدي، إذا لم يكن للحي إلا وصية الميت فالحي هو الميت، يعني لذلك أن في ذلك انتقاطا من قدره هو. وقال الشاعر في نحوه: إذا ما الحي عاش بعظم ميت فذاك العظم حي وهو ميت. إذا ما الحي عاش بعظم ميت فذاك العظم حي وهو ميت. فقال معاوية لعمر بن سعيد وهو صبي: إلى من أوصى بك أبوك؟ إلى من أوصى بك أبوك؟ فقال: إن أبي أوصى إلي ولم يوصي بي. إن أبي أوصاني بأشياء كلفني بها ولم يوصي بي. قال: وبما أوصى إلي؟ قال: ألا يفقد إخوانه منه إلا وجهه، يعني أنه يتفقد إخوان أبيه وأصدقاء أبيه بأن يحن إليهم ويصلهم كما كان يفعل أبيه، فلا يغيب عنهم من أبيه إلا جسد فقط وبدنه، أما إحسانه فيستمر. أي نعم. وكان الشيخ عبد الوهاب الفارسي رحمه الله تعالى يسير يوما برفقة صديقه الشيخ محمد الجراح، فقدمتهما سيارة فسقطا في حفرة وجرحا، ولما علم أن السائق كان تكرم صفح عنه وامتنع من مقاضاة هذا السائق لأنه كان تكرم. لماذا امتنع من مقاضاته؟ ألفة من أن يقف في موقف واحد مع تكرام. وزن في السكير يأتي روح هذان العلمان جلان يجلسان التواسية أمام سكير، يعني سكير أمام القاضي، فألفة من هذا سمحه وعفى عنه الشيخان، ألفة من أن يقف في موقف التقاضي في موقف واحد مع رجل تكرام. الحقيقة أن الفصل للتاريخ الإسلامي طبعا حافل بمثل هذه النماذج وهذه الأمثلة التي تبرز لنا هذا المعنى العظيم الجليل. ونحن لا نقصد الاستيعاب، إنما نقصد مجرد ضرب الأمثلة، ولذلك نقصد إلى عصر الحديث ونضرب أو نختم الكلام بهذا الفصل بمثال فذ بذل حياته لإعلاء كلمة الله، وهو الأستاذ سيد خط رحمه الله تعالى وأعلى درجته في الشهداء. فإن ذلك الرجل وما أقل الرجال في هذا العصر ارتضع منذ طفولته معاني العزة والكرامة والأنفة وشرف النفس، حتى عاش حياته سيدا وغادر الدنيا سيدا رافعا رأسه، وعاش حياته قطبا وغادرها أيضا قطبا في الدعوة والجهاد. ونتوقف فقط رغم أن حياته الطويلة حافلة بهذه المواقف، مواقف العزة والكرامة، لكن نتوقف عند ساعاته الأخيرة وهو يغادر هذه الدنيا الفانية. طلب إليه أن يعتذر للطبيع مقابل إطلاق سراحه، فقال: لن أعتذر عن العمل مع الله، لن أعتذر عن العمل مع الله. وعندما طلب منه كتابة كلمات يسترحم بها عبد الناصر، قال: إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة لا يرفض أن يكتب حرفا يقر به حكم طاغية. وقال أيضا: لماذا أسترحم؟ لماذا أسترحم الباطل؟ لماذا أسترحم؟ إن سلمت بحق فأنا أقبل حكم الحق، وإن سلمت بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل. وفي إحدى الجلسات اقترب منه أحد الضباط وسأله عن معنى كلمة شهيد، يعني يلبح له أنك مصيرك أن تقتل. فقال له يعني كلمة شهيد معناها إيه؟ اقترب منه هذا الضرب فقال له ما معنى كلمة شهيد؟ فرد عليه رحمه الله تعالى قائلا: شهيد يعني أنه شهد أن شريعة الله أغلى عليه من حياته. شهيد يعني أنه شهد أن شريعة الله أغلى عليه من حياته. يقول الشاعر: لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أغض إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمن رام موتا شريفا فلا. هذا هو عالي الهمة، إحدى خصائصه أنه يعرف قدر نفسه ويعرف شرف، يتسم بشرف النفس على الجانب المقابل. خطيط الهمة دائما يكون دنيء النفس، دنيء النفس يشعر بأنه حقير، أن حجمه ضئيل، لا قدر له ولا وزن له، وهذا ينعكس في تصرفاته بانعدام ثقته بنفسه. فمعلوم أن الإنسان يستحي ممن يكبر في نفسه، يعني الإنسان لا يستحي مثلا من الحيوانات مثل ما يستحي من الرجال أو الناس الكبار، لا يستحي من الكبار أكثر من يستحي من الفارغ. الإنسان يستحي مما يكبر في نفسه، الذي يراه عظيم القدر يستحي منه أكثر، لذلك يستحي من العالم أو من الرجل الصالح أكثر من يستحي من الفارغ أو من الطفل الصغير. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح القوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يستحي كما ذكرنا من العلم، لأن العلم أكبر في نفسه من الجاهل، أشرف في نفسه يراه أعظم قدر من الجاهل، فهذا يستحي منه أكثر من الجاهل، ويستحي من الصالح أكثر من الفاجر. وفي حين أنه كما ذكرنا لا يستحي من الحيوان ولا من الأطفال. ومن كانت نفسه عنده كبيرة، الشخص الذي نفسه عنده وراء يحس بشرف نفسه وأن لها قدر ولها وزن عنده، يعني بالعبارة الحديثة يحترم نفسه، هذا ما يحترم نفسه، يعني نفسه لها قيمة ولها وزن. فإذا لم يبق معه أحد إلا نفسه فإنه لا يقبل على دلالة أموره وعلى خطائته. لماذا؟ لأنه يستحي حتى من نفسه. لماذا؟ نفسه عنده كبيرة. فتماما كما أنه لا يفعل الدناية أمام العالم الصالح أو أمام الرجل الكبير الشيخ المسلم مثلا، واضح استحياء منهما لأنهما يكبران في نفسه، كذلك لما كبرت نفسه هو عنده فإنه يعني إيه يعرف قدرها فلا يهينها حتى أمام نفسه. واضح؟ نعم. فمن كانت نفسه عنده كبيرة كان استحياؤه منها أشد من استحيائه من غيرها. أما خفيف الهمة فإنه يستحي من الناس ولا يستحي من نفسه، إذا انفرد عن الناس. لماذا؟ لأن نفسه أخف عنده من غيره، ويستحي من الآخرين لأنه قدر عنده، ولا يستحي من نفسه لأن ليس لنفسه قدر عنده، وهو يراها أحقر من أن يستحي منها. فمن ثم قال بعض السلف: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. وقيل لبعض العباس: من شر الناس؟ قال: من لا يبالي أن يراه الناس مفيئا. الحقيقة فتنى أن نذكر أيضا في الفصل السابق يعني النموذج أيضا من نماذج الشموخ والاستعلاء على الباطل حتى في أشد الأحوال. يعني كان هناك رجل مجاهد إسلامي أراد إعدامه بالباطل، فانقطع به الحبل لحظة إعدامه، فقال: كل جاهليتكم رديئة حتى حبالكم رديئة. يعني فضل كيف الاستعلاء على الباطل حتى في مثل هذه اللحظات. لما بينا الآن يعني الشرق النفسي وكبر النفسي ومعرفة قدرها وكيف أن هذا من خصائص كبير الهمة، نحتاج في الحقيقة إلى بيان بعض الفروق الدقيقة بين بعض المتضادات من هذه المعاني. فقد تلبس النفس، الأمارة بالسوء على العبد أمورا يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها بأمور يظهرها الله عز وجل. لدقة يعني القول أو الحد الفاصل بين هذين الأمرين لا ينجو من هذا التلبيس إلا أرباب البصائر ذوو النفوس المطمئنة. وقد عقد الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فصولا نافعة بين فيها هذه الدقائق النفيسة في كتابه الروح، نجتزئ منها بما نحتاجه في هذا المقام. فقد بينا رحمه الله تعالى مثلا الفرق بين شرف النفس والتيه. التيه فشرف النفس هو صيانتها عن الدنايا والرذائل والمصانع التي تقطع اعناق الرجال، فيرفع بنفسه عن ان يلقيها في ذلك، بخلاف التيه فانه خلق متولد بين امرين، اعجابه بنفسه وازدرائه بغيره. فالشخص الذي يتيه على الناس ويتكبر عليهم هذا يعني الخلق منه ثمره امرين اثنين يتزوجان، اولا يعجب بنفسه معجب بنفسه، وفي نفس الوقت يزدري ويحتقر الاخرين، فيعجب بنفسه ويزدري غيره فيتولد بينهما المولود الجميل الذي ينشا من التزاوج بين الاعجاب بالنفس وبين احتقار الاخرين وازدرائهم، ينتج من ذلك التيه على خلق الله سبحانه وتعالى. اما الاول الذي هو شرف النفس فانه يتولد من خلقين كريمين. الخلق الاول اعزاز النفس واكرامها، انه يعز نفسه ويكرمها ولا يريد ان يهينها. الثاني تعظيم مالكها وسيدها، ان يكون عبده دنيا وضيعا خفيفا. تعظيم مالكها ورضاها الله سبحانه وتعالى عن ان يكون عبده هذا ذليلا وضيعا خفيفا. فيتولد من بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها. واصل هذا كله استعداد النفس، استعداد النفس وتهيئها، وامداد وليها ومولاها لها. فاذا فقد الاستعداد والامداد فقد الخير كله. ثانيا الفرق بين صيانه النفس والتكبر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائم لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبا جديدا نقي البياض ذا ثمن، يعني ثوبا نفيسا، فهو يدخل به هذا الثوب العالي النفيس النقي الأبيض، فهو يدخل به على الملوك فمن دونه، فهو يطوله عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار ابقاء على بياضه ونقائه، فتراه صاحب تعذب وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث، فلا يسمح بأثر ولا قطع ولا لوث يعلو ثيابا، وإن أصاب شيء من ذلك على غره بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره. وهكذا الصائم لقلبه ودينه، تراه يجتنب طبوع الذنوب وآثارها، فإن لها في القلب طبوعا وآثارا أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض. ولكن على العيون رشاوة أن تدرك تلك الطبوع، فتراه يهرب من مظان التلوث ويحترس من الخلق ويتباعد من مخالطتهم، مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباحين والطباخين ونحوهم. بخلاف صاحب العلو المتكبر، فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه، فهو يقصد بالتحرز أن يعلو رقابهم ويجعلهم تحت قدمه، فهذا لون وذاك لون نفسه. أما الكبر فإنه أثر من آثار العجز والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم، فرحلت منه العبودية ونزل عليه المقت، فنظره إلى الناس شذر، ومشيه بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا معاملة الإيثار ولا الإنقاذ، ذاهبا بنفسه أو ذاهب بنفسه فيها، لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ عليه بالإنعام، لا ينطلق لهم وجهه ولا يدعوهم خلقه، ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم، لا يزداد من الله إلا بعدا ومن الناس إلا صغارا أو بغضا. ثم يبين الفرق بين التواضع والمهانة، فيقول: التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع، وهو انكسار القلب لله وقصد جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له على أحد فضلا ولا أرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبلة، وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس واضطلالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه، فهذا كله ضعف لا تواضع. والله سبحانه وتعالى يحب التواضع ويبذل الضعف والمهانة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: وأوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.